الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، ونحن في هذه الأيام المباركات والشهر قد آذن بالرحيل، ينبغي علينا أن نتساءل عن حالنا مع الله. هل حددنا أهدافنا؟ لا شك أن المؤمن الواعي الذكي الفطن الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر لابد وأن يكون له هدف، والهدف الأعلى الهدف الأهم في بؤرة اهتمامات كل مؤمن هو الجنة، بل هو الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا الشهر كما حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو شهر الجنة، فيه تتفتح أبواب الجنة، أبواب الجنة فتحت ولا زالت مفتحة، وكأن العبد المؤمن يتشوف ويتشوق إلى جنات النعيم، أبواب الرحمات، أبواب السماء لاستقبال الدعوات، هذه كلها مهيئة مفتحة للمؤمنين في هذا الشهر. والوسيلة إلى بلوغ هذه الدرجة، الوسيلة إلى بلوغ هذه الغاية، إيمان بالله وعمل بمقتضى شرعه. إيمان بالله ورسوله وعمل على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نتساءل، هل نحن في هذا جادون؟ هل نحن في هذا صادقون مع أنفسنا، مع ربنا، مع الهدف الذي حددناه؟ بعض الناس لا يرى هدفا ولا يحدد هدفا، بل يرى أهدافا دون هذا الهدف السامي، وهؤلاء لا شك أنهم قد خفي عليهم أعظم ما ينتفعون به وما يحتاجون إليه. لكن المؤمن الذي حدد هدفه وجعله نصب عينه لابد وأن يكون صادقا مع نفسه، لابد وأن يكون صادقا مع ربه تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى حدثنا عن طائفة من الناس شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يصلون مع الناس، وربما يصومون مع الناس، وربما يخرجون في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله وصفهم بأنهم هم الكاذبون، هم المنافقون، وبين لنا أن مصيرهم وأن مآلهم هو الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ربنا تبارك وتعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن فالذي يميز المؤمن هو صدقه، صدقه مع نفسه أولا، لا يخدع نفسه ولا يكذب على نفسه. أقول هذا لأننا أحيانا ونحن حتى في ممارسة العبودية أحيانا نخدع أنفسنا. كثير من الناس في هذه الأيام المباركات يقف مع الكم، كم قمنا وكم صلينا وكم سجدنا، وهل نصلي القيام 23 ركعة أم 11 ركعة أو غير ذلك. وأقول هنا إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، وقبله الصحابي الجليل فقيه الأمة عبد الله بن مسعود، قال قولة عجيبة: ما أريد إلا ركعتين متقبلتين. لما قصر، لما أتم عثمان الصلاة في منى وأنكر عليه وجوه الصحابة وأنكر عليه ابن مسعود، ثم تابعه لأنه لا يحب الخلاف ويكره الخلاف، قال: ليت لي ركعتان أو ركعتين متقبلتين. وقالها ابن عمر: لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لعلمت أني في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. نقف مع الرسم كثيرا فنقرأ ولا نتدبر. أمامنا أو أمامنا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. هذا حق، هذا حق. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا حق. ولكن شتان بين تلاوة وتلاوة، وبين سماع وسماع، وبين قراءة وقراءة، وبين صلاة وصلاة، وبين صيام وصيام، وبين عمل وعمل. الذي يتميز به الإنسان عمل يركن في قلبه، الذي يتميز به الإنسان هو صدقه مع ربه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كثيرا ما نفسر هذه الآية بسبب نزولها، وقد نزلت في بعض الذين استشهدوا في غزوة أحد، ولكن استشهاد هؤلاء وقتال هؤلاء إنما هو بعض ما صدقوا فيه. الأصل أنهم صدقوا في الإيمان، صدقوا في العهد والوعد. تذكرون أننا كنا نتكلم عن آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كنا نتكلم عن هذه الآية بوصفها أصدق تعبير قرآني عن أمور الإيمان، لأنها جمعت أصول الإيمان في الاعتقاد، وجمعت العمل، سواء الفرائض كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أو حتى ما زاد على الفرائض من النوافل من إنفاق المال وإيتاء المال على حبه أصنافا كثيرة من البشر، أو الوفاء بالوعد والعهد. ولكن الذي أريد أن أقف مع الآية فيه في هذه الكلمة هو قول ربنا أولئك الذين صدقوا. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الآية تتضمن الصدق مع الله وتتضمن الصدق مع الناس، وهذا هو الذي يتميز به المؤمن، صادق مع نفسه، متسق مع نفسه، صادق مع ربه، صادق مع الناس أيضا، لا يهمه أن يرى الناس شيئا من عمله لأنه لا يعمل للناس، ولا يخاف أن يظهر عمله الظاهر لأنه أيضا لا يعمل للناس، يصلي في الجماعات ولا يخاف الرياء، يحج ويعتمر ويخرج ويجاهد ولا يخاف الرياء لأنه لا يلتفت للناس أصلا، يصوم ويصلي بالليل ويخفي عمله قدر استطاعته لأنه حريص على الإخلاص، لأنه يخاف على نفسه من الرياء. في العمل الظاهر ما خاف الرياء لأن العمل لابد وأن يكون ظاهرا، أما في العمل الباطن فكان أحرص الناس على إخفائه، حتى إن بعض الصالحين كانوا يظهرون من أنفسهم خلاف الحقيقة، يظهرون من أنفسهم خلاف الحقيقة، يعني إذا صلى ليلة لله لا يقوم ليتحدث عنها في الصباح ولا ليحدث الناس عنها ولو من باب الدعوة، لأن الدعوة معروفة ومعلومة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح، وكلام ربنا قبل كلام النبي وفعل الصالحين، لكنه يهتم أهم من ذلك كله بعلاقته مع الله، بحاله مع الله، بصدقه مع الله، بصدقه مع نفسه. ولهذا لما رأينا حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب في رواية الصحيحين، وجدنا في أوله قصة سعيد بن جبير يقول لجماعة من التابعين من أصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ حدث كوني في السماء، سقوط كوكب أو ظهور نجم يهوي في السماء، رآه من سهر منهم وحدث عنه، فسعيد يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حصين: أنا رأيته. ثم تدارك نفسه بسرعة فقال: أما إني لم أكن في صلاة. هذه العبارة التي قالها الرجل، ما سأله أحد هل كنت تصلي؟ أيكم رأى الكوكب، يعني أيكم كان سهرانا ليرى الكوكب؟ فقال: أنا. ممكن أقول سهران بتفرج على التلفزيون، سهران بقرأ، سهران بأذاكر، سهران بأسمر، يعني السهر له وجوه كثيرة، لكن عند هؤلاء الصالحين السهر له وجه واحد، هو قيام الليل والناس نيام. وهذا أمر لا يخجل الإنسان منه، لكنه أيضا لا يحب أن يعرف به. فقال على الفور: أما إني لم أكن في صلاة. أمال إيه اللي مسهرك؟ قال: ولكني لدغت. اللي كان مسهرني إنني في عقرب أو في حية أو في حشرة من ذوات السموم لدغتني، ارتفعت درجة حرارتي، ما جاليش نوم، محتاج لضمضات وكمادات وعلاج فما نمتش. صرف أذهان الناس عن أمر ربما هو كان فيه. يعني هل تعتقدون أنه ما كان يصلي حتى مع كونه لدغ؟ هل تعتقدون أنه ما كان يدعو ربه؟ هل تعتقدون أنه ما كان يذكر ربه؟ ولكنه حرص الناس على العلاقة الخاصة مع الله. العلاقة دي ليست للناس، العلاقة هذه لله فقط، وهي علاقة فيها نفل، يعني ربنا لم يفرض علينا هذا لكننا نتنفل به، لا لنباهي به ولا لنجد العجب. ينظر بعضنا إلى بعض وقد استشعر شيئا من العجب، هذا خطير، ربما يحبط العمل ويفسد العمل، ولكن لنرى الصدق مع أنفسنا والصدق مع ربنا تبارك وتعالى. أظهر من هذا في هذا المعنى أيضا حديث قيس بن عباد في الصحيحين يقول: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة فيها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فجاء رجل فدخل المسجد فقال بعض من في الحلقة: هذا رجل من أهل الجنة. الرجل تابعي جليل أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، يطلب الدين، يطلب الأدب، جلس في حلقة فيها بعض الصحابة. من أشهر من كان في هذه الحلقة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر. يقول: فدخل رجل فأشار بعض الناس الذين يجلسون في الحلقة إلى الرجل الذي دخل وقال: هذا رجل من أهل الجنة. والعجيب أن الذي قال هذا تحقيقا هو رجل من أهل الجنة أيضا، هو سعد بن أبي وقاص، ما قال أنا رجل من أهل الجنة، لأنه عنده بشارة، عنده صك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سعد في الجنة، حتى يتكلم بعد كده سعد في الجنة. لكن سعد لما نظر إلى الرجل قال: هذا رجل من أهل الجنة. يقول قيس بن عباد: فقمت فتبعت الرجل، كل اللي عمله إيه؟ صلى ركعتين وخرج. جاء فصلى ركعتين ثم خرج. قال: فقمت فتبعته حتى دخل بيته، فاستأذنت عليه، استأذنت عليه ضيف فأذن لي، ثم جلست إليه وقلت له: إنك لما جئت آنفا قال رجل من أهل الحلقة في المسجد: هذا رجل من أهل الجنة. أنا عايز أعرف قصته وإيه سبب أنه من أهل الجنة، ولن أسأل إلا هو، ما السبب أن الناس بتقول عنك هذا؟ انظروا إلى رد الرجل، قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. ده كأنه رايح يقول له: أنا سمعت أن بيقولوا أنك رجل من أهل النار، فبيدافع عن نفسه. سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. جابوا الكلام ده منين؟ من أين أتوا به؟ لكن قيس بن عباد مش هيسيبه، لابد يعرف القصة. قال: إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة ما فيها أن أنا شفت رؤية، حلم يعني، طبعا حلم غير الرؤية، لكن احنا بنقرب بالمعنى الدارج. رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت أني في روضة، في بستان، في وسط الروضة عمود، عمود مرتفع، فجئت إلى الروضة وذهبت إلى هذا العمود، فقيل لي: ارقه، اطلع، اصعد. قال: فجاء منصف عن خادم وأخذ بالثياب من تحتي عشان ما تكعبلش، فرقيت، صعد، فوجدت في أعلى العمود عروة، فاستمسكت بها، مسكت في العروة، فأصبحت وأنا مستمسك بها. الرجل أم النوم لقى نفسه زي ما يكون ماسك في حاجة. قال: فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يموت وهو مستمسك بالعروة الوثقى، أو قال: هو من أهل الجنة، أو قال كلاما هذا معنى. يعني إذن الرجل مغلطش، أنت رجل من أهل الجنة. وسواء بقى الرسول قال هذا تفسيرا لرؤيا رأيتها، أو قال هذا ابتداء، فهذه تزكية لك. لكن كانوا لا يحبون التزكية، كانوا لا يحبون التزكية، لأن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا لابد أن نرجع إلى هذه القضية، قضية الصدق. أنا صادق ولا لا؟ صادق مع نفسي؟ صادق مع ربي؟ انظر إلى الصدق في الآية: جمع لنا صدق الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهو في المنافقين آمنوا، بس آمنوا باللسان، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ده منهجهم. لكن هم بيقولوا احنا أول الناس إيمانا، محدش قلب أبيض أدي، ومحدش مؤمن أدي. والقضية ليست بإعلان اللسان، ولكن القضية بعلاقتك مع الله. وحتى أيضا لا نخدع بهذه العلاقة مع الله، فالعلاقة مع الله لا يكفي فيها أن تكون على الجادة وأنت بعيد عن الجادة. يعني إيه؟ يعني من يقول أنا أبيض وأنا على علاقة طيبة مع ربي ثم نراه لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي هذا مدع كاذب، دي منهج المنافقين. لكن منهج المؤمنين هو لا يترك طريقا إلا طريق، طالما الطريق هيوصل للجنة أنا ليه هدف هو الجنة، الطريق ده مودي للجنة. مين اللي قال لي إنه مودي للجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا سائر في هذا الطريق مجد ومجتهد ومشمر فيه لأنني أريد هذا الهدف، أريد هذه الغاية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث الصحيح: من آمن بالله ورسوله، أو من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها. والمعنى واضح، جاهد أم لم يجاهد، لأن الجهاد ده فرض كفاية قد يقوم به البعض وقد لا يستطيع البعض القيام به. فكأن الصحابة أعجبوا بهذه العبارة من رسول الله، بهذه البشارة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم فضيلة المجاهدين، فقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ثم أراد النبي أكثر أن يعلو بهممهم وأن تكون الغاية في أعلى ما تكون، فقال: فإذا سألتم الله فاسألوه، لم يقل الجنة، لم يقل فاسألوه الجنة، لأن الجنة وإن كانت غاية فهناك غايات في غاية. قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. فاسألوه الفردوس، ليه الفردوس؟ لماذا الفردوس؟ قال: فإنه أعلى الجنة. يبقى لا تسأل الجنة. وهنا سؤال مع سعي، سؤال يعني: يا رب ارزقني، يا رب هيئ لي، يا رب وفقني، لكنه سؤال يحف به ويدخل فيه سعي حقيقي يعبر عن الصدق. يبقى صدق في السؤال، صدق في العمل. الفردوس الأعلى من الجنة غاية، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن همم أصحاب الهمم العالية تتعلق بها، فقال: فإذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأفضل الجنة، أوسط الجنة يعني أفضل الجنة، فوقه عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة. أما صدقك مع الناس في الآية ففي قول الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، ده صدق مع الناس. فصارت آية البر وآية الإيمان هي آية الصدق، هي آية الصدق، الصدق مع النفس، الصدق مع الرب في الإيمان، الصدق مع الرب في الأعمال، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الصدق مع الرب في أعمال النوافل، وآتى المال على حبه، يعني على حبه للمال وبخله بالمال وحرصه على المال أنفق المال، لأن المال سيكون طريقا إلى الجنة. وربك قال: أولئك الذين صدقوا. وهنا السؤال الذي لا بد أن ندور حوله: هل نحن فعلا صادقون؟ هل نحن صادقون أم نمثل على أنفسنا ونمثل على إخواننا وتشغلنا أمورا كثيرة تجعلنا بعيدين؟ هذا يردنا إلى هذا الحق الذي قلت: ليت لي ركعتان مقبولتان يقبلهما الله، ليت لي آية أتلوها أتدبر فيها. أنا أقول هذا الكلام وأنا أجد بعض الأمور التي تجعلنا نسير مع الرسم دون الجوهر، وهذا الذي نجتهد فيه في هذه الأيام والليالي هو نافلة، هو نفل. يعني من أقام الليل ومن لم يقم الليل كلاهما ما قصر، ولكن شتان بينهما في الفضل. هناك من سعى في الفضل والفضيلة، من سابق وسارع إلى الجنات وإلى المغفرة، وهناك من هو أيضا على الجادة لكنه لم يسعى هذا السعي، لم يسعى لها هذا السعي المطروح. لكن كلاهما على الجادة على الإيمان، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. فقد يصدق الإنسان حتى بغير النوافل، بغير المسارعة في النوافل، لكنه يصدق في حدود ما فرض الله عليه. وقد يكذب الإنسان في هذه الأمور، والإنسان هو الذي يعرف ذلك من نفسه. يعني ليس لنا أن نحكم على بعضنا البعض، لكن كل إنسان يستطيع أن يحاكم نفسه وأن يحكم على نفسه. وحكمي على نفسي يجعلني لا أزكيها، حكمي على نفسي يجعلني أتهمها دائما أبلا متهم لها. أقول لها لا تخدعيني، لا تخدعيني، العبي على غيري، غري غيري، لأنني عرفت هدفي وسعيت في تحقيقه. وقديما قال بعض سلفنا: النفس لابد وأن تعاملها معاملة الشريك الخائن. هي شريكتك في هذا الجسد، وقد يكون الشريك أمينا، أنا أثق فيه، أترك له مالي وأثق فيه لأنني أأتمنه. لكن إذا كان الشريك خائنا يقول لك لا، ده لازم أحاسبه يوم بيوم، لازم عيني ما تونش، لازم أشوف بيودي فين وبيجيب فين وبيعمل. النفس كده لابد أن تحاسبها محاسبة شريكك الخائن، لكي لا تغرك، لكي لا تأمر بالسوء وتحض عليه. فينبغي أحبتي في الله أن نراعي هذه القضية، قضية صدق المعتقد وصدق التعبد وصدق المعاملة، المعاملة مع الله والمعاملة مع الناس. لأنني قد أجد كما قلت موظفا يعتكف العشر الأواخر ويسهر أو يسهر ليله في التهجد وقيام الليل، ويخرج من معتكفه إلى العمل معجبا بما فعل وبما أدى، ثم يذهب لينام هناك، يذهب لينام. طب مصالح الناس المفروضة عليك التي تتقاضى عنها الأجر، التي أنت أجير عند هؤلاء الناس، لو علمت حتى الفضيلة في هذا الباب لما خدعتك نفسك هذا الخداع. لو علمت أن قضاءك مصلحة لطالب مصلحة من إخوانك المسلمين خير من اعتكافك شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما خدعتك نفسك باعتكاف العشر الأواخر في مسجد التوحيد في العاشر. ثم يكون هذا القصور لا يصلح، هذه نفس خدعت صاحبها وهو خدع وانخدع. وكثيرا ما نرى هذا النموذج، النموذج الذي قد يجتهد في صورة عبادة أو في رسم عبادة، ثم هو في جوهر الأشياء قد فرط وقد ضيع. الذي يرد هذا إلى الحق هو صدقه، هو صدقه، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وهذا حديث آخر نستكمله في الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.